الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في دائرة حجية الظواهر، وقلنا لا فرق في حجية الظهور بين من قصد إقامه وكان جالسا في مجلس الخطاب، وبين من لم يقصد إقامه الذي يكون خارج دائرة الخطاب وخارج دائرة المسجد. لماذا؟ لتمامية حجية الظهور في حقهما معا، لأن المتكلم حينما يخرج من دائرة السكوت إلى دائرة النطق فهو في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان نسبته إلى المخاطب ونسبته إلى غير المخاطب على قدم واحدة وعلى مسافة واحدة. فإذا كان مريد لخلاف الظاهر بنفس قرين عليه هذا يشفعه أنه في مقام تمام بيان المراد، في تمام بيان تمام مراده في هذا الكلام. إذا قلنا هذا يريد خلاف الظاهر لنفس قرينة متصلة وقد غفل عنها، فالأصل عدم الغفلة لكل من كان في محضر الإحساس بهذا الكلام. نعم، لو احتملنا أن المتكلم يريد خلاف الظاهر لاحتماله على طريقة غير عقلائية التفاهم، فيرده أيضا أن حال المتكلم أنه يتكلم على وفق اللغة وعلى وفق العرف والمحاورة، فقط في صورة ما إذا احتملنا أن المكلم اعتمد على قرينة حالية أو اعتمد على ضاعت علينا، يعني هذا الكلام قسم منه سمعناه وقسم كان هناك لغط في المجلس لم نسمعه، نحتمل هذا الكلام الذي لم نسمعه وقرينة ضاعت علينا، في هذه الصورة لا يمكن التمسك بالظهور. هذا الفرق. ثانيا، لا فرق بين الظهور الذي نظن نحن بخلافه وما لا نظن بخلافه. طبعا هنا كلامنا في هذه الصورة لا فرق بين حجية الظهور، بين الظهور الذي نظن بخلافه وما لا نظن بخلافه، هذا مرادنا ظننا غير المعتبر، وإلا إذا عدنا ظن معتبر بخلاف الظهور في تعارض، لأن يعني ظهور حجية أظن المعتبر أن حجية في تعارض. كلامنا في هذه الصورة لا فرق بين الظهور الذي يظن بخلافه وما لا يظن بخلافه، المراد بالظن غير المعتبر الذي يحصل عندنا إما موافق للظهور وإما مخالف للظهور. هذا الظن الذي يحصل عندنا إما موافق للظهور وإما مخالف للظهور، لكن هذا الظن غير معتبر، وإلا إذا كان هذا الظن معتبر وهو حجية في تعارض بين الظهور وبين هذا الظن المعتبر الذي على خلاف الظهور في تعارض. إذا المراد من الظن أن لا فرق بحجية الظهور بين أن يكون عندنا ظن موافق له أو ظن مخالف له، هذا الظن الذي عندنا غير معتبر غير معتبر. إذا العقلاء لا يفرقون في حجية الظهور الذي الظهور أما تتحجه الظن المعتبر يكون حجة سواء وجد ظن موافق له عندنا أو وجد ظن مخالف، هذا ظن غير معتبر. أما إذا عندنا ظن معتبر هذا حجة وذاك الظن غير المعتبر لا نعتبره، إذن هذا ظن معتبر. والظن الموافق للظهور أو المخالف غير معتبر، إذن الظهور حجة لعدم اعتبار أن يكون ظن على وفقه أو ظن ضده، إذن هذا حجة وذلك الظن المعتبر حجة في تعارض، لأن الظن الذي يتكلم عنه نقول لا فرق بين أن يكون ظن على وفق الظهور أو ضد الظهور، هذا أيضا الظن غير معتبر. أما إذا عندنا ظن المعتبر على خلاف هذا الظن في تعارض، لأن ذلك حجة وهذا وحجرتان متصادمتان. هذا ظن معتبر على حكم ضد هذا الحكم، وهذا ظهور حجة في هذا الحكم. فإذا عندنا حجتان تعارضا تماما، أي قليلة، لا هذه مو قليلة، هذا ظن معتبر ضد الظهور، ظن معتبر على حكم، والظهور حجة معتبرة على حكمين وبينهما دوال. هذا يأتي الكلام عليه أن هذا تعارض. على كل هنا نقول في دائرة حجية الظواهر لا فرق بين حجية الظهور، بين ظني على ظني بوفائه أو عدم ظني بوفائه، يعني أظن بخلافه ولا أظن بخلافه. لماذا لا فرق بينهما؟ لأن العقلاء لا يفرقون في مجال الأغراض التشريعية. هذا حينما نقول لا فرق بينهما في مقام الأغراض التشريعية، يعني باب الحجة، باب التنجيز والتعبير بين الموالي والعبيد، أو قل باب احتجاج المولى على العبد واحتجاج العبد على المولى، أو قل باب الأمن من العقاب، باب الأمن. نحن في هذا الباب، باب الأغراض التشريعية، العقلاء لا يفرقون في حجية الظهور، سواء هذا الكلام المولى ظاهر في احترام الجيران، ظاهر احترام الجيران، أظن أن عندي ظن على خلافه، أن الجيران يقول كلهم فلسفة، عندي ظن على خلافه، فهل ذلك الظن الذي نشأ من كلام المولى في احترام الجيران ذاك الظن حجة، ذاك الظهور حجة، وإن كان عندي ظن على خلافه؟ نقول نعم، في باب التشريعات، ففي باب الأغراض التشريعية هو حجة، سواء وافقت ذلك الظن، وافقت ذلك الظهور، أو عندي ظن خلافه، لأن الجيران حجة، شلون أنا أحترمهم؟ في باب الأغراض التشريعية لا فرق بين حجية الظهور، سواء كان عندي ظن على وفاقه أو لم يكن عندي ظن على وفاقه. أغراض تشريعية، ما هو الدليل؟ الدليل أن العقلاء لا يعذرونني إذا ما عملت على وفق ذلك الظهور. يقولون جاي المولى قال لك احترم الجيران، ليش بتحترمهم؟ لأنه أنت عندك ظن على خلافي هذا الظهور، مولى قاعد يقول لك احترم الجيران، أنت عاقل وتلتفت، فإذا عندك ظن على خلافي هذا الظهور، فهذا أمر حجة، لأن العقلاء لا يعذروك إذا لم تحترم، العقلاء لا يعذروك، إذا لا فرق في باب الأغراض التشريعية في حجية الظهور بين أن يكون عندي ظن على الوفاق وافق على الظهور او لم يكن عندي ظن على الوفاق. في بعض الاغراض التشريعية الظواهر حجية، مع عندنا فهم اخر وهو بعض الاغراض الشخصية. هل بعض الاغراض والمصالح الشخصية، اكو مصالح شخصية عندي انا مهمة، قضية الاموال، قضية الاعراض، قضية النفوس والدماء، فهنا في باب الأغراض الشخصية لا أعمل بالظاهر إلا أن يكون موافق لظني، إذا كان الظاهر مخالف لظني لا أعمل بالظاهر. في باب الأغراض الشخصية والمصالح الشخصية المهمة كالأموال والأعراض والنفوس، يعني الدماء، لا نعمل بالظواهر إلا إذا حصل لنا اطمئنان أو ظن بالوفاق أن هذا الظاهر كلام المولى نحن نوافق عليه، نطمئن به أن الظاهر من كلام المولى موافق لمراده، مراد المولى موافق لمراده، موافق لمرادنا، نطمئن به، ولا اقل من انتفاء الظن بالخلاف، لا اقل من هذا. هاي في باب الاغراض والمصالح الشخصيه المهمه، لا نحمل بكل ظهور حتى ولو كان عندنا ظن بالخلاف، لا نحمل الا ان يكون على الاقل ان يكون انتفاء الظن بالخلاف، والا بعضهم يقول الا ان يحصل اطمئنان. ثالثا عندنا باب ادراك الواقع وتحصيل الواقع، مثل الطبيب مثلا الذي يامر المريض بشرب دواء معين، يقول له اشرب هذا الدواء، ظاهره انه يشير الى شيء معين. اذا ظننا كان ظننا خلاف ظاهر كلام المولى ان هذا الذي موجود هنا هذا ما ينسجم مع مرضي، انا عندي مرض مفاصل، هذا اعتبار الى دواء من رفع الطعام، اشرب هذا الدواء، ظاهره هذا اشرب هذا الدواء، لكن انا عندي مرض مفاصل. هنا في هذه الصوره اظن بالخلاف، اظن ان هذا الظهور غير موافق لمراده، اظن بالخلاف، وإن كان أصبه قد الآن أظن بالخلاف. هنا لا بد من حصول ظن بالوفاق أن هذا الظاهر موافق لمراده، فلإطمئنان بكون كلام المولى موافق لمراد المولى، ولا أقل من اتباع الظن بالخلاف. إذا عندنا ثلاثة أبواب، حينما يقول الأصوليون أنه حجية الظواهر لا فرق فيها بين الظن بوفاق الوفاق او الظن بعدم الوفاق، هذا في باب الاغراض التشريعيه فقط، باب الحجه، هذا اريد حجه اريد تنجيز اريد تعبير فقط حتى يحكي الشرعيه المولى، اخذ بكلام اذا ما اخذ بكلام هو يحكم عليه، حتى اذا كان عندي ظن بالخلاف ما اخذ بكلام يحكم عليه. اما في بعض المصالح الشخصية مو شيء، اكو فرق بين الظن والوفاق، الظهور حجة، الظن بالخلاف الظهور مو حجة. وكذلك في ابواب الكشف عن المصالح الواقعية، باب الكشف عن المصالح الواقعية او تحليل الواقع والمصالح، هنا لا بد من الظن بالوفاق، اذا اكو ظن بالخلاف الظهور لا يكون حجة. إذا ثلاثة أبواب لا بد من الدليل، لكن الأصوليون لما يتكلمون، لكن الأصوليين حينما يتكلمون مرادهم بعد الحجة والتجهيز والعمد للعقاب، وكلامهم صحيح. طيب، ثالثا في دائرة حجية الظواهر نقول لا فرق بين حجية ظواهر الكتاب الكريم وحجية ظواهر السنة وحجية ظواهر كلام الناس الذي يكون هناك رئيس مرؤوس، رئيس دائرة مرؤوسين، مدير معلمين، وزير مستوزرين، دول الذي تعقيدهم الظواهر حجة، سواء كان ظواهر الكتاب الكريم، ظواهر السنة النبوية اللي فنان عبد مولى وحد، هاي كلها كتاب الكريم والسنة النبوية، هاي كلها تشريعة لله وهو مولى ونحن عليه. وكذلك في كلام الناس الذي يكون بين الرئيس والمرؤوس، هنا الظواهر حجة لأجمعها، كأنه هناك من يقول ويفرق بين ظواهر الكتاب، يقول ظواهر الكتاب ليست بحجة، وبين ظواهر غير الكتاب يعني ظواهر السنة وظواهر الرؤساء والمرؤوسين فهي حجة. هذا كلام صدر من بعض الأخباريين أن ظواهر الكتاب ليست بحجة، فهو يعترض بوجود ظواهر، يعني الإخباريين عندهم مرحلتين من الكلام، مرة يقولون الكتاب الكريم فيه ظواهر وهي ليست بحجة، وهو مورد كلامنا هنا، أن يعترفون بوجود ظواهر الكتاب ثم يقولون أنها ليست بحجة، وعندهم دليل سوف نعرضه ونناقشه. أكو مرحلة ثانية عند الإخباريين وهي أعلى من هذه المرحلة، يقول أصلا الكتاب الكريم ليس فيه ظواهر، ليس فيه ظواهر أبدا،
ولذلك في غوار لا يجوز العمل بعد به، ما في غوار، كنا نعمل بالسنه فقط. فالان نحن في المرحله الاولى، هناك من الاخباريين من قال بان ظواهر الكتاب ليست حجه. نعم، ظواهر غير الكتاب حجه. لماذا؟ ما هي حجه هؤلاء الاخباريين؟ يقولون في القران يوجد متشابه ونهينا عن اتباعه، اي اثنين، ويقولون بان المتشابه هو مقابل الصريح. اذا المتشابه يشمل المجمل والظاهر، فالظاهر منهي عنه. هذه حجه الاخباريين. يوجد متشابه في القران الكريم وهو منهي عنه، والمتشابه يشمل ما يقابل الصريح، فالمتشابه يشمل الظواهر والمجمل. ليش المتشابه يشمل الظواهر؟ ليش؟ يقول لأن المتشابه هو وجود معنيين متشابهين من حيث الصلاحية، أن هذا اللفظ يصلح لهذا المعنى ويصلح لهذا المعنى، فسواء كان المعنيين متساويين هذا متشابه، او المعنيين غير متساويين يعني ظاهر ومحتمل هذا متشابه. يقول المتشابه هو وجود لفظ يصلح لمعنيين، المعنيين اما متساويين 50% 50% وهو المجرد، او احد المعنيين 70% والثاني 30% الى الظاهر. اذا في القران يوجد متشابه وقد نهينا عنه حيثين، والمتشابه هو خلاف الصريح فيشمل الظاهر والمجمل، لأن المتشابه صلاحية اللفظ لمعنيين سواء كان متساويين في القوة أو غير متساويين في القوة، فإن الظهور يخالف الاحتمال وهما معنيان غير متساويان في القوة. هذا الكلام فيه ما هو صحيح وفيه ما هو بعضه، فيه ما انه في القرآن المشابه، نعم في القرآن المشابه صحيح. إذا نهينا عنه وين النهي؟ وين النهي عن المشابه وين؟ يقول النهي موجود في هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقولون هذا نهي، هذا نهي. فالشاحن تقول هذا نهي، أول مرة نتكلم أن هذا نهي. نقول يستحيل أن يشمل هذا النهي عن اتباع المتشابه للظواهر القرآنية، هذا النهي أغلب هذا النهي للمتشابه، لكن هذا النهي لا يشمل النهي عن الظواهر القرآنية. لماذا؟ لأن غاية ما تقدم، غاية هذه الآية ظهور كلمة المتشابه في شمولها للظاهر والمجمل، كلمة المتشابهة ظاهرة في شمولها للظاهر والمجمل، فتكون هاي الآية لم تأتي عن الظواهر القرآنية، فكيف تنهى عن الظواهر؟ هاي الآية ظاهرة في أن المتشابه يشمل الظاهر والمجمل، فهي ظاهرة، فكيف تنهى عن حجية الظواهر؟ الظاهر ينهى عن الظاهر؟ ينهى عن حجية الظواهر؟ نعم. التاريخ يقول لا، قد ندعي أكثر من هذا، أنه ما أطلقنا نهي، ما أطلق هذا مو نهي، أنت لو ظلمنا أقول نهي، فهذا النهي يستحيل أن يشمل النهي عن الظواهر، أفرض أنه نهي، يستحيل أن يشمل النهي عن الظواهر، لأن هذا النهي ظاهره أن المتشابه يشمل الظاهر والمجمل، الظاهر، فكيف ينهى عن حجية الظاهر؟ وين نص؟ الظاهر المتشابه اي لا شوفوا احنا نقول اكو عندنا محكم اكو عندنا ظاهر وعندنا مجمل المحكم النص الظاهر غير المجمل والمتشابه المتشابه لا سيد سوف ياتي سوف ياتي ان المجمل لا يشمل الظاهر لان المجمل كصلاحية اللفظ لمعنيين متساويين 50% 50% ما عندك بالحق هذا هو المجمل فاذا قلنا لا ان المتشابه يشمل الظاهر والمجمل هذا ظهور غايته غايته ظهور هذا مو ظهور غايته ظهور سوف ياتي ان هذا الظهور قد فصل غاية ما يقال ان الشمول المتشابه للظاهر والمجمل هذا ظهور غايته ظهور واذا تفصل هذا ظهور من فصل فكيف ينفى الظهور عن حجية الظهور هذا ما يمكن لأن كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال هاي أول ثانيا لن يماطوا عن اتباع المتشابه في القرآن لن يماطوا هاي الآية مثلا هذه الآية عادت على أهل الإنحراف والزيف والهوى باتباع ما تشابه للفتنة يتبع المتشابه للفتنة والتأويل هذا إذا واحد يتبع المتشابه لا للفتنة ولا للتأويل هذا غض له فالنهي ليس عن اتباع المتشابه مطلقا فحافظ على أهل الانحراف والهوى اتباع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة جميل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة يعني نتبع الهوى المتشابهات لأجل الفتنة في المجتمع الفتنة في الدين يوجد فتنة عند أهل الدين هذا ليس نائما عن اتباع المتشابه الا لغرض الفتنه صح جميل لكن لغرض الفتنه وهم هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ويفصلونه عن المحكمة ان ايات متشابه تفصل عن المحكمة هذا النهي عن هذا لا تتبع المتشابه وتفصل عن المحكم هذا اجنبي عن النهي عن الظواهر لا تتبع المتشابه وتفصله عن المحكم مثلا انا اضرب امثله مثلا هاي ايه ما انت الا نذير مثلا واشبهها هل كنت الا بشرا رسولا بس رسول نذير هاي بعض العلمانيين يقول شوفوا رسول الله مو حاكم دوله ورئيس دوله واقوى احكام هو نذير هو نذير هو بشر رسول 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 مو حاكم رسول يعطينا باحكام الله مو حاكم يعد ويجلد وكذا ومدشنه ويحمد ويزن ويحارب رئيس دوله لا ابو النبي مو رئيس دوله حنيش يقولون هذه الايه يفصلونها عن الآيات الكفر فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا تلا فيقول لك الرسول نبيل بشر رسول ليس له الحكم بين الناس وقيادة الأمة يفصلونها عن بقية الآيات المحكمات التي تؤدي بأن الحكم لله والذي يأتي بحكم الله هو النبي إذن هو رئيس الدولة هاي أقولين عن هذا يأخذون ببعض الآيات ويفصلون عن المحكمة هل ما هذا بضل بعدم حجية ظواهر الكتاب مثلا أو دول الذي يقولون الرحمن على العرش استوى يعني جسم قعد على العرش قعد على استوى جلد يعني جسم يفصلون عن الآية ليس كمثله شيء هاي الشريعة الأولية ليس كمثله شيء يعني ما مو جسم ليس كمثله شيء من الأشياء ليس لجسم فإذا المتشابه تبص عن المحكمات إثناء أبنني عن اتباع المتشابه لابتغاء الفتنة أما إذا ما تبص عن المحكمات ما أبنني فما أبنني عن المتشابه مطلقا أو نهي عن اتباع المتشابه لإيجاد فتنة عند الناس وفي الدين. ثالثا نقول هذا المتشابه ليس شاملا للظاهر. صعب عندنا ظهور أن المتشابه يشمل الظاهر والمجمل. المتشابه ليس شاملا للظاهر لأن مجرد قابلية النظر لأن يستعمل في معنيين هذا مو معنى أنه متشابه. إذا كان واضح أبغض نظر قابل أن يستعمل في معنيين هذا مو معنى أنه متشابه. إذا كان أحد المعنيين واضح وهو الظاهر والثاني غير واضح. التشابه ينطق إذا تساوت نسبة دلالة اللفظ إلى كل من المعنيين أن هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى ويستعمل في هذا المعنى بنسبة واحدة 50% 50%. وجاء به القرآن الكريم لا ندري يريد المعنى الأول أو يريد المعنى الثاني. هذا المتشابه. المتشابه لفظ له معنيان استعماله في المعنيين بنسبة واحدة لا ندري مراد المتكلم. هذا المتشابه. المجمل يعني متجامع للمجمل والمجمل لفظ يستعمل في هذا المعنى ويستعمل في معنى ثاني. جيء لي لا ندري ماذا يريد مثل كلمة العين تستعمل في الباطلة تستعمل في النامعة تستعمل في الذهب تستعمل في الجالوت على نسبة واحدة. لا يمكن معرفة أحد المعاني إلا لقرينة. فإذا جاء لفظ العين من دون قرينة على أحد المعاني يكون مجمل. المتجامع هو المجمل. لا شوفوا النام متشابه من التشابه. لكن التشابه بين الاثنين بنسبة واحدة. أما إذا كان في أحدهما واضح وفي الثاني غير واضح هذا ليس من المتشابه. واضح المعنى ما في تشابه. واضح المعنى وضوح واضح واضح. لو كانت الآية تنهى عن المتشابه والمتشابه يشمل الظاهر والمجمل حينئذ ما دل على حجية ظواهر القرآن يقيد هذه الآية. أي الآية أفرض أنها مطلقا تنهى عن المتشابه والمتشابه مطلق يشمل الظواهر ويشمل المجمل. عدة أدلة تقدمت تقول بحجية الظواهر نخصص هذه الآية نخصص هذه الآية سليم نتيجة أن المجمل لا يجوز العمل به. لا شوف المتشابه يشمل الظاهر ظاهر القرآن وهيئة تنهى عن المتشابه في القرآن ظاهر القرآن ومجمل القرآن والمجمل. فالظاهر القرآني والمجمل منهي عنه. أبو عدل قالت أن ظواهر القرآن حجة. ظواهر القرآن حجة. أي كل ظواهر القرآن ليس بحجة والمجمل ليس بحجة. التقرير لأن ظواهر ما دل على حجة أعظم من هذه الآية. لأن هذه الآية تشمل الظاهر والمجمل. لماذا يقول أكرم العلماء علماء الدين وأعلم الناس من الفاسق والفاسق واحد. إذا يكون مخصص يعني أعلم فقط العالم العالم. هنا الآية إذا قلنا أنها تشمل الظواهر والمجمل القرآن وأبو عدل تقول ظواهر القرآن حجة نخصصها إذا لا تعمل بالمجمل. هنا عندنا آيات عندنا سيرة أولا وعندنا سنة ثانية وعندنا حجية الآيات القرآنية. هذه دلت السيرة العقلائية والمتشرعية على حجية الظواهر ودلت السنة حديث التقرير على حجية الظواهر وعلى حجية الكتاب. إني مخالف فيكم كتاب الله وعترتي سنة. هذا إذا رد لما ذكره الإخباريون من عدم حجية ظواهر القرآن بتلك الحجة أن ظواهر القرآن من المتشابه. من المتشابه،
وقد نهينا عن العمل بالمتشابه،
فقد رددنا هذا الكلام بأربعة ردود.
الآن أكو كلام آخر
للإقبالين،
قد يقال لعدم حجية ظواهر القرآن بالروايات الكثيرة الواردة في المنع عن تفسير القرآن بالرأي، روايات كثيرة، هذا دليل آخر للإقبالين، وتفسير القرآن بالرأي هو عبارة عن أمر ظاهره. وقد عد صاحب الوسائل هذه الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي فبلغت إلى 250 حديثا، هذا دليل آخر قوي للإقبالين، لأنه إحنا منهيين عن تفسير القرآن بالرأي، وتفسير القرآن بالرأي هو عبارة عن الأمر بالظواهر، وهذا منهي عنه ب 250 رواية. الجواب عن هذه الدعوة وهذا الدليل أن هذه الروايات إذا عدت 250 تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، والرأي هو الأمر بالظواهر، عدت 1000 رواية تقول خذ بظاهر الكتاب، عدت 1000 رواية، أي معارضة الروايات متواترة أقوى منها، واردة في أبواب مختلفة دلت على جواز الرجوع إلى الكتاب والأخذ بظاهره وطرح ما خالفه واستشهاد الأئمة بظواهره. منها أخبار عرض ما جاء عنهم على الكتاب، فما وافق الكتاب خذ به، ما خالف الكتاب لا خذ به، هنا موافقة الكتاب موافقة النص الصحيح وموافقة الظاهر أي موافقة الكتاب، ومخالفة النص الصريح ومخالفة الظاهر أي مخالفة الكتاب، ومنها حمل الأخبار الصحيحة المتعارضة على الكتاب، فما وافق الكتاب ما وافق نصه وما يرى خذ به، وما خالفه لا تأخذ به، ومن أخبار التقرير إني مخلف فيكم كتاب الله وعند ما إن تمسكتم بها، التمسك بالنص تمسك، التمسك بالظاهر تمسك، تمسكتم بها، هل ما إن تمسكتم بنصوصهما بالنص، لا ما إن تمسكتم بهما، تمسك بالنص وتمسك بالظاهر. ومن أخبار الشروط إذا في شروطها صحيحة، الشروط اللي تشرطها للمعاملات تعرضها على ذكر الله، ما وافق الكتاب فشرطه صحيح، ما خالف الكتاب شرطه باطل. ومن الأخبار التي استشهد الإيمان بها كخبر المرارة، يقول هذا وأمثاله يعرف بكتاب الله، يعني بظواهره، ومكان الله في برؤوسكم، يقول لماذا نمسح بمعنى الله؟ قال إذا في مكان الله في أجر وامسحوا برؤوسكم، هاي الأخبار لا تحصى، ليس أخبار أحصاها صاحب الوسائل في الغم، هاي لا تحصى، قالوا أنت من أجر بظواهره. حينئذ إذا كانت تلك الأخبار التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي وتفسير القرآن بالرأي هو الأمر الظاهر، أكو معارض لها أقوى منها، ماذا نعمل؟ هنا نقول لا بد من حمل الأخبار الناهية على الاستقلال بحجية الكتاب، بس الكتاب حجة كما قالوا حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، والإعراض عما ورد من الأئمة في تفسيرها، يأخذون بظاهر الكتاب من دون الرجوع إلى تفسير الأئمة لهذه الآيات القرآنية، أو لا النهي عن التفسير بما يطابق القياس والاستحسانات الظنية وبما تشتهيه الأنفس ولو كان غير ظاهر، النهي عن تفسير القرآن بما تشتهيه الأنفس ولو كان غير ظاهر، النهي عن هذا، هذا أول. ثاني، إحنا ما نقول التفسير ما هو النهي، أبرز 250 رواية عندنا عن النهي عن تفسير القرآن بالرأي، ما معنى التفسير؟ هل الأخذ بالظاهر تفسير؟ لا، الأخذ بالظاهر هو تفسير، أخذ الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في النهي عن التفسير بالرأي بعيدة عن كلامنا، الروايات الآية عن التفسير ما هو التفسير؟ كشف القناع، أما الأخذ بالظاهر ليس كشف القناع،
لمن حيث الروايات فجرها عن الأنصفال. التفسير هو كشف القناع. أما بيان المعنى الظاهر الذي لا خفاء فيه والعمل على ضده هذا ليس تفسيرا. نعمل بالواضحات في القرآن، نصوص أصل واضحات لا خفاء فيها، نعمل على ضده هذا مو تفسير. التفسير هو كشف القناع. إذا الروايات واردة مانعة عن التفسير الذي هو كشف القناع لا الأصل بظواهر الكتاب. ها؟ أما الأخذ بالظاهر، أما الأخذ بالظاهر يعني لما واحد الآن يقرأ آية قرآنية ويترجمها بالفارسي هذا تفسير؟ راح يترجم، ترجمة مو تفسير، الأخذ بالظاهر مو تفسير، تفسير عند تأويل، والأخذ بالظاهر، التفسير كشف القناع، الترجمة مو تفسير، الأخذ بالظاهر مو تفسير، التفسير كشف القناع والتأويل. إذن القرآن الكريم له ظاهر وظاهره كل شيء كبقية الظواهر ما لم يحصل صارف على الظهور. هذا تمام الكلام في دائرة حجية الظواهر. يبقى عندنا كلام الإخباري الذي يقول أصلا في ظواهر من القرآن والقرآن رموز. يأتي السلام عليكم إن شاء الله يوم السبت.